بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بمسجد الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع.
الثانوية والمنوية من طوائف الضلال الذين يقولون بوجود خالقين اثنين لهذا العالم، خالق خلق النور وخالق خلق الظلمة، ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين عندهم، إنما قالوا النور خالق النور أفضل من خالق الظلمة. فعلم بهذا وهو المتقرر أنه لا يوجد في العالم من ادعى وجود خالقين متماثلين أبدا، لم يوجد في العالم من يدعي وجود خالقين متماثلين. هناك من ادعى وجود خالقين اثنين الثانوية كما ذكر، ولكن لا يقولون بأنهم متماثلين، لأن هذه دلالة الفطرة. الفطرة في نفوس الناس ونفوس البشر هو وجود خالق لا يماثله أحد، له المثل الأعلى. المقصود أن هذه بعض الأمم التي ضلت في الربوبية وأنكرت الربوبية وجحدت، وإلا فأكثر الأمم يقرون بتوحيد الربوبية، والإشكال كان حاصل في ماذا؟ في توحيد العبادة، توحيد الألوهية. ولهذا حتى مما حصل في آخر هذه الأمة إلى زمننا هذا، يوجد طوائف يشركون ينتسبون للإسلام ويشركون في العبادة، بل حتى ظلوا في الربوبية كالصوفية وغلاة الصوفية وكذلك الروافض ونحوهم ممن ينتسبون للإسلام، ولكن مع ذلك يعبدون غير الله، يعبدون القبور ومن يسمونهم بالأولياء ونحو ذلك. فألف المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه هذا لبيان هذا الأمر العظيم وهو التوحيد، والرد على جميع طوائف الشرك الذين ضلوا في هذا الباب. وهذا مما يدل على أهمية هذا الكتاب ووجوب العناية به، إذ أنه تضمن نصوصا من القرآن ونصوصا من السنة، أي أن بيان التوحيد ليس هو من قبل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، إنما من قبل كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق رحمه الله في كتابه إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد في الصفحة 19، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشارح رحمه الله: ولما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد ناسب أن يذكر فضله وأنه يكفر الذنوب، فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي بيان فضله وتكفيره للذنوب. فما مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة، والعائد محذوف، أي والذي يكفره من الذنوب.
نعم، سبق معنا بيان المقصود بقول المؤلف باب، والمقصود من إيراد هذا الباب. فهذا الباب عده بعض أهل العلم أول باب في كتاب التوحيد، أو هو الثاني بعد قوله كتاب التوحيد. فعندما بين المؤلف رحمه الله التوحيد المطلوب من الناس وما هو التوحيد، أي هو توحيد العبادة بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وغير ذلك من الأدلة، ناسب أن يبين بعد ذلك ما هو فضل هذا التوحيد. ناسب أن يبين بعد ذلك فضل هذا التوحيد، فذكر هذا الباب باب فضل التوحيد. وما قيل بأنها موصولة وقيل مصدرية. موصولة أي والذي يكفره من الذنوب، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والتوحيد يكفر جميع الذنوب، التوحيد يكفر جميع الذنوب. أو تكون ما موصولة باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب.
قال رحمه الله: قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن. والأمن أمنان، أمن مطلق وأمن مقيد. فالأول هو الأمن من العذاب، وهو لمن مات على التوحيد ولم يصر على الكبائر. والثاني هو لمن مات على التوحيد مع الإصرار على الكبائر، فله الأمن من الخلود في النار. ففرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن. قال الحسن والكلبي: لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
الأمن المطلق أي الأمن الكامل، الأمن الكامل التام، هذا المقصود بالأمن المطلق. مطلق الأمن أي أصل الأمن موجود، ولكن ليس له الأمن الكامل. وهذا الفارق بين بين أهل التوحيد، أي كل هؤلاء من أهل التوحيد، ولكن منهم من عنده ذنوب وكبائر ومعاصي، فهذا له مطلق الأمن، بمعنى أنه معرض للخطر، معرض إن مات على الكبائر من غير توبة، معرض للدخول في النار والعياذ بالله إن لم يغفر الله جل وعلا له، ولكن مع ذلك لا يخلد في النار. هذا المقصود المطلق الأمن. وقد لا يدخل النار، قد يغفر الله جل وعلا له ابتداء، أو تحصل له شفاعة الشافعين فلا يدخل النار، يكون ممن استوجب دخول النار فلا يدخلها، أو قد يدخل النار ويخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، ولكن لا يخلد في النار إن كان على التوحيد، إن مات على الإسلام. والقسم الثاني أصحاب الأمن المطلق، الأمن التام، الأمن المطلق والأمن التام، وهؤلاء لا يدخلون النار. قوله جل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والإنسان العاقل يسعى لماذا؟ يسعى للأمن المطلق، يسعى للأمن المطلق، ويسعى أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من أهل تحقيق التوحيد. ولهذا المؤلف رحمه الله سيذكر في الباب التالي قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
قال رحمه الله: وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، فأينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمع ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط وأصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد به الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال: ظلم العبد لنفسه كبخله ببعض الواجب لحب المال، وهو شرك أصغر، وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر، ونحو ذلك. فاتهم من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. انتهى.
نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، أي أنه قد يكون واقعا فيما دون الشرك الأكبر كالشرك الأصغر، كذلك الكبائر، وهؤلاء لا يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام. والذنوب من حيث لو نظرنا من حيث جنس الشرك كما قال هنا المؤلف، فيقال ظلم العبد لنفسه كبخله ببعض الواجب لحب المال وهو شرك أصغر، وحبه ما يبغض الله من هذه الذنوب والمعاصي ويقدم هواه على أمر الله وعلى نهي الله عز وجل، هنا قد يقع كذلك في الشرك من هذا الباب. أفرأيتم اتخذ إلهه هواه، فهو واقع. ولهذا الإنسان يحذر حتى من سائر الذنوب والمعاصي، لأن الواجب على الإنسان على عبد الله عز وجل أن يأتمر بأمر الله وأن ينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فيحكم الله جل وعلا ويحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، أي يحكم شرع الله في نفسه، لأن الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعض السلف: إلا لآمرهم وأنهاهم. ومن خرج عن هذا فأتمر بأمر هواه شرك مع حكم الله عز وجل عليه من هذا الباب، من هذه الجهة. نعم. فيكون واقع مثلا في الشرك الأصغر من هذا الباب. فالإنسان يحرص على البعد عن جميع الذنوب والمعاصي.
قال رحمه الله: فظهرت مطابقة الآية للترجمة، وذلك أن من مات على التوحيد فله الأمن على ما تقدم بخلاف غيره من الأعمال مع عدمه. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من شهد أن لا معبود بحق إلا الله، وقام بوظائف هذه الكلمة من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله، وتبرأ من كل المعبودات سواه، سواء كان ذلك المعبود نبيا أو غيره، وأن محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق أفضل الرسل، فهو عبد الله ورسوله، أوجب الله تعالى على الخلق طاعته ونهى عن عبادته، وأمر بإخلاص العبادة لله بجميع أنواعها، كما قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وليس المراد أن الإنسان إذا شهد بهذا من غير عمل بمقتضاه يحصل له دخول الجنة، بل المراد به الشهادة لله بالتوحيد، والعمل بما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله من الإخلاص، وما تقتضيه شهادة أن محمدا عبده ورسوله من الإيمان به وتصديقه واتباعه.
أي أن المقصود من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهي ليست مجرد شهادة فقط، إنما هناك أمور أخرى كذلك تتم الشروط، شروط لا إله إلا الله، أي لا بد من الإتيان بها جميعا حتى يحصل هذا الأمر، هذه المزية وهذا الفضل لمن قال لا إله إلا الله.
قال رحمه الله: وقوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، هذا تعريض بالنصارى وإيذان بأن إيمانهم مع القول بالتثليث شرك محض لا يخلصهم من النار. وقوله ورسوله تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وانتمائهم إلى ما لا يحل من قذفه وقذف أمه، وفي رواية وابن أمته، وهو تعريض بالنصارى أيضا، وتقرير لعبوديته، أي هو عبد الله وابن أمته، فكيف تنسبونه إليه عز وجل. قوله وكلمته، إنما سمي عيسى كلمة الله صدوره بكلمة كن بلا أب، قاله قتادة وغيره من السلف.
قتادة
قاله قتادة وغيره من السلف. وقوله ألقاها إلى مريم، أي أرسل بها إلى جبريل إليها فنفخ فيها من روحه بإذن ربه. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب رضي الله عنه، عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل واستنطقها بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم رحمهم الله.
وهذا ما لا يفهمه الضلال النصارى، فقوله وروح منه أي أن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسله ثابتة لا شك فيها، وأن النار التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلك. قوله أدخله الله الجنة، فيه أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، وأنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة والعقوبة. قال النووي رحمه الله هذا حديث عظيم القدر جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم انتهى.
نعم، أي على ما يباين جميع من الكفر والضلال بهذه العقيدة التي جاءت في هذا الحديث. وقوله أدخله الله الجنة قيد قال على ما كان من العمل، قيل أي حتى لو كان مقصرا، أي على يعني حتى مع تقصيره يدخله الله الجنة. هذا فضل التوحيد، أي أن صاحب التوحيد كما سبق إما أن يكون له الأمن المطلق التام، وإما أن يكون له مطلق الأمن، أي مآله في النهاية دخول الجنة، مآله في النهاية دخول الجنة. وقيل على ما كان من العمل، أي درجته في الجنة بحسب أعماله، درجته في الجنة بحسب أعماله. لذا فالمسلم يحرص على العمل الصالح والإكثار منه، أولا يحرص على العقيدة الصحيحة فيعتقدها ويهتم بها ويعتني بها ويستمر على العناية بها طيلة حياته، أي ليس الأمر أمر العقيدة فقط في مبدأ الحياة أو بداية طلب العلم فقط، لا، بل يستمر في جميع حياته معتنيا بالعقيدة، وفي نفس الوقت يعتني بالعمل الصالح. وأصحاب العقيدة الصحيحة هم أكثر الناس، أحرص الناس على العمل الصحيح، وأكثر الناس عملا وعناية بالعمل، لأن العقيدة الصحيحة من أسباب العمل، من أسباب الاجتهاد في العمل الصالح، من أسباب العناية بالسنة. ودليل ذلك حال السلف، كل من عرف السلف عرفهم بالعلم، عرفهم بالعمل الصالح، كذلك بالعلم، عرفهم بالعلم والعمل. فالعقيدة التي اعتقدوها الواردة في القرآن والسنة أدت بهم للاجتهاد في العمل الصالح الصحيح. حتى في هذا الزمان من اعتنى بالعقيدة يجده أحرص على العمل الصحيح الموافق للسنة. نعم.
قوله في حديث عتبان بكسر المهملة وسكون المثنى الفوقية بعدها موحدة، قوله يبتغي بذلك وجه الله، كقوله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله عليه النار ونحوه، وكالأحاديث التي فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة. قال شيخ الإسلام وغيره هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات، إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، وقالها مخلصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، انتهى. وقال الحسن: معنى هذه الأحاديث من قال هذه الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهذا قول البخاري. وقال ابن المسيب: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي. قال بعض المحققين: قد يتخذ أمثال هذه الأحاديث
البطلة،
أحسن الله، المباحية. قال بعض المحققين: قد يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة والمباحية ذريعة إلى طرح التكاليف ورفع الأحكام وإبطال الأعمال، معتقدين أن الشهادة وعدم الإشراك كاف وربما يتمسك بها المرجئة. وهذا الاعتقاد يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال الحدود والزواجر السمعية.
نعم، وهو الواقع، فإن المرجئة يستدلون على إرجائهم بمثل هذه النصوص، وإلا فمن حقق التوحيد تجده أشد الناس بغضا للذنوب والمعاصي وبعدا عنها وحرصا على طاعة الله عز وجل. أما أن يجتمع مع الإنسان حب الذنوب والمعاصي والتساهل فيها والتساهل في أوامر الله عز وجل مع دعوة تحقيق التوحيد فلا يمكن. ولهذا قال: فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وقد تصدر الذنوب والمعاصي حتى من أهل التوحيد، قد وقع وحصل من بعض الصحابة، ولكن حرصوا على التوبة النصوح، وهذا حال أهل التوحيد. الأصل هو بعدهم عن الذنوب والمعاصي، لكن العصمة في البشر للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فإذا وقع منهم من وقع في ذنب من الذنوب فإنه يسارع للتوبة. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر أقوالا عدة في المراد بهذه النصوص، وإجمال ذلك أنه لا بد من توفر بقية الشروط، لا يكفي مجرد قول لا إله إلا الله، بل لا بد من وجود بقية الشروط حتى تنفع قائلها، حتى تنفع هذه الكلمة قائلها.
قال رحمه الله: ويجب أن يكون التكليف بالترغيب في الطاعات والتحذير عن المعاصي والجنايات غير متضمن طائلة، بل يقتضي الانخلاع عن ربقة الدين والملة والانسلال عن قيد الشريعة والحكمة والسنة والولوج في الخبط والخروج عن الضبط، انتهى. وروى حديث عتبان أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي في الأسماء والصفات. قوله عن أبي سعيد: اسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، هو أبوه صحابيان. قوله: أدعوك، أي أثني عليك وأتوسل إليك. قوله: كل عبادك يقولون هذا، في سنن النسائي والحاكم وشرح السنة بعده: إنما أريد شيئا تخصني به. قوله: وعامرهن، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت عليهن، وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أساس الملة ورأس الدين وأفضل الأعمال. قال ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض.
نعم، وهذا الذي ميز بعض الصحابة عن بعض كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإن ما يكون في القلب من قوة التوحيد والإقبال على الله عز وجل له أثر في الأعمال. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، هذا يعمل وهذا يعمل، هذا يصلي وهذا يصلي، ولكن يقول وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. نعم.
قال رحمه الله قوله وللترمذي اسمه محمد بن عيسى قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها والضم أشهر وهو ملؤها أي ما يقارب ملؤها. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا قال شيخ الإسلام الشرك نوعان أكبر وأصغر فمن خلص منهما وجبت له الجنة ومن مات على الأكبر وجبت له النار ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به انتهى.
ولذا يحرص الناصح لنفسه أن يبتعد عن الشرك كله الشرك الأكبر هذا لا شك فيه كذلك يحرص على البعد عن الشرك الأصغر ومن لا يعرف الشرك من لم يتعلم التوحيد ويتعرف على الشرك وأنواعه مما دلت النصوص على أنه شرك فإنه قد يقع في الشرك وهو لا يشعر وهذا يدل على أهمية تعلم التوحيد لأن سنجد في هذا الكتاب أبوابا عدة يعنون لها المؤلف بباب كذا ثم يذكر نصوص من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور شركية كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام ولا زالت في زمننا نحن الآن مستمرة لا زالت في الناس والذي لا يدرس التوحيد قد يغفل عن كثير من الأمور هي واقعة وحاصلة إما من أقوال الناس وإما من أفعالهم وهي من الشرك ولا يلتفت وينتبه أنها من الشرك والسبب جهله بالتوحيد وجهله كذلك بالشرك ومعرفته ما هي الشرك وما هو الشرك.
قال رحمه الله ومثل حديث أنس حديث أبي ذر عند الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت لها مثلها مغفرة.
نعم وهذا فيه بيان فضل التوحيد وما جاء كذلك في حديث أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة كما سبق معنا تتمت الشروط شروط لا إله إلا الله وتتمت ما يتعلق بالتوحيد فتحصل هذه المزية وهذه الفضيلة لصاحب التوحيد. طيب هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.